Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 7 شهر 1 سنة 2016. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد حتستمعوا لنشرة الاخبار مع برامج اخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الاخبار والبداية بالعناوين. العدل والمساواة وحركة تحرير السودان تتسلمان دعوة من الوساطة الأفريقية بأخذ لقاء غير رسمي مع الحكومة بأديس أبابا.
صلتنا دعوة لحضور لقاء لمدة يومين في أديس أبابا للقاء النظام للتفاكر حول اتفاق وقف العدائيات بصورة أساسية.
مقتل 4 مواطنين ونحب سوق محلية العباسية من قبل الميليشيات واختطاف ناشط بحزب الأمة في الخرطوم.
عروة مجموعة ملثمين راكبين عربية بيضة صغيرة كوريلا حاولوا إنه يلحقوه، فلما ما حصلوا ضربوه بالعربية واختطفوه.
نشطاء في شرق السودان بيحذر من انتشار السلاح وتسليح القبائل مسمى حرس الحدود.
انتشار السلاح ذات مسميات مختلفة، وفي ذات في حاجة فيما أمن القبائل، يعني إحنا ما نعرف المغزى من المسميات والأجسام بشنو.
ارتفاع نسبة 16% في سعر السكر، ومدينة الفاشر تشهد غلاء في السلع وندرة في الغاز.
يعني احنا الناس بتعاني من كل الحاجات، من الوقود، من الكهرباء، من المواد المؤينية، من الخضروات، اللحوم، كلها الآن زي ما قالوا حيضع كلها على بعضها الآن في فاجر، صعب جدا جدا بالنسبة للمواطن السوداني يعني.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها ليكم محمد سليمان. أعلنت حركة العدل والمساواة أن تلقيها دعوة من الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ساو مبيكي بعقد لقاء غير رسمي بين الحكومة وحركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قيادة مناوي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمدة يومين، لكن الزمان ما حددوا. وقال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا إن الدعوة قد وصلت للحركتين من قبل الوساطة بعقد لقاء غير رسمي مع الحكومة لمدة يومين حول وقف الأداعيات مع إمكانية التحدث عن أي أمر آخر خلال الوقت المتاح إذا أرادت الأطراف ذلك. وأكد جبريل إن القضية الأساسية في هذا اللقاء غير رسمي وهو وقف الأداعيات، مشيرا إلى أنه في الجبهة الثورية أعلنوا في وقت سابق التزام بوقف الأداعيات لمدة 6 شهور، وأوضح أنه سعوا لتقنين هذا الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار باتفاق واضح من الطرف الآخر لتهيئة المناخ للحوار والتفاوض حتى يصلوا لسلام شامل وعادل ولإدارة حوار منتج ومتكافئ وحر. لكن كما يقول جبريل الحكومة لم تكن راقبة في وقف الأداعيات خلال جولة المفاوضات الماضية، وأضافه بقول الآن إن غيروا موقفهم وأبدوا استعداد للدخول في أي اتفاق حقيقي لوقف الأداعيات فنحن جاهزين لذلك، لكن إن الجلسة غير رسمية فإن ما يطرح فيه من آراء بيبقى غير ملزم إلى أن تعقد جولة رسمية يصل فيها الناس لشكل من أشكال الاتفاق. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
صلتنا دعوة لحضور لقاء لمدة يومين في أديس أبابا للقاء النظام للتفاكر حول اتفاق وقف العدائيات بصورة أساسية، ولو أراد الناس أن يتحدثوا في أي أمر آخر خلال الوقت المتاح فلا مانع، لكن القضية الأساسية قضية وقف العدائيات، ونحن موقفنا واضح من مسألة وقف العدائيات، ونحن كجبهة ثورية سودانية أعلنا التزامنا بوقف العدائيات لمدة 6 أشهر، وسعينا في أن نقنن هذا الإعلان اتفاق واضح مع الطرف الآخر حتى نهيئ البيئة إذا كان في حوار ولا في تفاوض للوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل من جهة ولإدارة حوار منتج متكافئ حر من جهة أخرى. في اللقاء الأخير أو في الجولة الأخيرة تبين العاشرة تبين لنا تماما أن النظام غير راضي في وقف أعدائيات وبينت هذا في مبتدا الحديث والآن غيروا من مواقفهم وأبدوا استعدادا للدخول في اتفاق حقيقي لوقف الأعدائيات فنحن جاهزون لذلك. لو الحكومة جادة في أمر السلام مستعدين نتفاوض معها لك.
بعثت العالية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو مبيكي بمقترح الأطراف السودانية الحكومة والمعارضة المسلحة والمدنية حول اللقاء التحضيري بأديس أبابا واقترحت الوساطة اللقاء لثمانية أشخاص من المعارضة وثمانية أشخاص من طرف الحكومة ومن مأهل الاجتماع التحضيري في أديس للتقرير في شأن إجراءات وضوابط الحوار وينص مقترح الوساطة على دعوة ثلاثة أشخاص من الجبهة الثورية وشخص من حزب الأمة هذا إلى جانب أربع أشخاص من أحزاب المعارضة في الداخل يشمل ممثل لأحزاب الوحدة الوطنية ومجموعة قود واستثنى المقترح من اللقاء التحضيري تحالف قوى الإجماع الوطني ومبادرة تنظيمات المجتمع المدني. وقال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة عدل المساواة في مقابلة مع راديو دابنغا تزاع اليوم الخميس قال إنهم يعترضوا على هذا المقترح المقدم من الوساطة لاستثناءه لأطراف مهمة كما أن العدد الموجه له الدعوة لا يعبر عن أي شكل من أشكال الشمول. وأكد جبريل أن مقترح الوساطة جم خالف كذلك لما جاء في قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي. وعبر جبريل أن اعتقاده أن مؤتمر أديس أبابا التحضيري سوف لن يقام نتيجة لموقف الحكومة الرافض للقاء التحضيري نفسه وأكد أن الآلية مطالبة نتيجة لهذا الموقف رفع تقريرها إلى مجلس الأمن والسلم الأفريقي في مدة أقصاها يوم 20 من الشهر الجاري. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دابنغا في هذا الخصوص
ما وصلنا لا نستطيع أن نسميه دعوة وأقرب لمقترح جاء مقترح بدعوة ثلاثة أشخاص من الجبهة الثورية وشخص من حزب الأمة وأربع أشخاص من أحزاب المعارضة في الداخل باستثناء مجموعة قوى الإجماع ومبادرة تنظيمات المجتمع المدني وثمانية أشخاص من السبع أسعد زائد سبع الآلية التي تدير حوار الوصلة في قصر الصواب. بمعنى آخر هم اقترحوا أن يأتي ثمانية أشخاص من طرف المعارضة وثمانية من طرف الحكومة ومن معها لاجتماع في فهمهم والاجتماع هذا سيقرر في الإجراءات وضوابط الحوار وبالتالي سيكون هذا هو المؤتمر التحضيري. في هذا المقترح قرروا أن يكون الاجتماع في أديس وقرروا أن يدعوا أطراف موجودة الآن في الخرطوم أحزاب الوحدة الوطنية ومجموعة قود ودعوا حزب الأمة ودعوا الجبهة الثورية السودانية. هذه دعوة غير شاملة. هذا الفهم نحن لا نتفق معه استثناء أطراف مهمة لابد أن تحضر المؤتمر التحضيري ولا العدد المدعو أيضا لا يعبر عن أي شكل من أشكال الشمول ولذلك مع موقف الحكومة من المؤتمر التحضيري من الناحية العملية لن يكون هناك مؤتمر تحضيري ولذلك أنا أعتقد أنه في النهاية سيرفعوا تقرير لأنه هم دعوا للمؤتمر الحكومة ما استجابت وبالتالي هذا هو الوضع والقرار يصير قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي.
وحول إعلان البشير تمديد أجل الحوار الوطني بالخرطوم قال جبريل إنه هذا التمديد لا يعني شيء ما لم تكن القوى السياسية الأساسية الموجودة في المجتمع المدني بقيادتهم سواء الموجودة بالداخل أو الخارج وتنظيمات المجتمع المدني شريكة بالكامل في الأمر. وقال جبريل إن قول الحكومة إنها تستطيع بالحوار الجاري تغيير وإصلاح أزمات السودان يدل إلى أن الأمر كله بيد البشير وليس للمتحاور أي يد فيه. ووصف حوار قاعة الصداقة بأنه ملهى وتغبيش لوعي الجماهير من أجل الوصول إلى نتائج مقررة مسبقا. وأكد جبريل أنه لإقامة أي حوار هناك شروط لا بد من الوفاء بها وهي أولا الاتفاق على الأسس التي يقوم عليها الحوار وطريقة إدارته ورئاسة والأشخاص اللي بيحضروا وعددهم هذا إلى جانب الاتفاق على طريقة إدارة اللجان والموضوعات وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار وسلامة المشاركين. وقال بدون الاتفاق على هذه الأشياء يصبح الحوار الجاري الآن مونولوج وحوار بين المؤتمر الوطني ونفسه. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
المسرحية الجارية في قصر الصداقة لا يعني شيئا كثيرا ما لم القوى السياسية الأساسية الموجودة في المجتمع السوداني سواء كانت قيادات في الخارج أو في الداخل وتنظيمات المجتمع المدني تكون شريكا للأمر. نحن بالنسبة لنا لم يقم الحوار حتى الآن ولم يبدأ الحوار حتى الآن ما لم نتفق على الأسس التي يقوم عليها الحوار، على طريقة إدارة هذا الحوار، على الذين يحضرون هذا الحوار وعددياتهم، على طريقة إدارة اللجان، على الموضوعات، على الإطار الزمني، على ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار وضمان سلامة المشاركين. كمية من الأشياء ما لم يتم الاتفاق عليها. نفتكر أنه في النهاية هذا منولوج حوار للذات، المؤتمر الوطني ومن حالفهم جو جلسوا في قاعة الصداقة عشان يعملوا لهم مسرحية يقولوا للعالم أنه نحن تحاورنا ووصلنا إلى هذا. مخرجات الحوار محددة مسبقا لدى النظام وهي التي ستعلن في النهاية للناس.
اغتصبت الميليشيات مرة بتبلغ من العمر 22 سنة قريب من كونجارة البطاقة على بعد 15 كيلومتر شرق طويلة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. وقال واحد من أقارب المغتصبة لراديو دبنجا إنه 2 من أفراد الميليشيات المسلحة هاجموا الضحية، والكلام ده كان ظهر يوم الأربعاء عندما كانت الضحية بتعمل في حصد محصول الفول داخل مزرعتها بالقرب من كونجارة وقام باغتصابها بالتناوب تحت تحديد السلاح. وأوضح أن أفراد الميليشيات قاموا بعد ذلك بنحب محصول الفول وفروا مشوا. هاجمت ميليشيات مسلحة ظهر يوم الثلاثاء محلية العباسية وقامت بنحب السوق الرئيسي للمحلية وقتلت 4 من المواطنين العزل اللي حاولوا التصدي ليهم وجرحت أكثر من 20 تانيين. وقال شاهد عيان إنه قوات الجيش الشعبي اتدخلت لحماية المدنيين واشتبكت مع الميليشيات أثناء تحركها إلى تلودي. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هجمت قوة كبيرة من الجنجويد بتحمل أسلحة ثقيلة وركب عربات دفع الرباعي متجهة من العباسية على جهة تلودي، وفي أثناء طريقها نهبت سوق العباسية وتصدوا لهم المواطنين بقوة لأنهم يعني هجموا المواطنين ما عندهم العذر، يعني ما عندهم رضية بالجهات المسلحة ولا كده، فتصدت لهم المواطنين وطوالي ضربوهم نار وماتوا 4 من المواطنين والعدد المجروح بفوق 25. فاتجهوا على جهة تلودي واشتبكوا على بعد ما طلعوا من العباسية اشتبكوا مع الجيش الشعبي وفي أثناء ملافة.
اختطفت قوة مجهولة ملسمة بمدرمان يوم الأربعاء أروى الصادق واحد من شباب حزب الأمة القومي شقيق إمادة الصادق اللي اعتقلته الأجهزة الأمنية في 14 من شهر 12 الماضي. وقالت تبيان الأنصاري زوجة عروة الصادق إنه زوجها يتلقى مكالمة مجهولة مساء الأربعاء وخرج من المنزل. وأضافت إنه مجموعة ملسمة بتستقل عربية كوريلا أكسن بتحمل لوحة برقم 5568 قامت باختطافه من الشارع المؤدي للمنزل. وتعبت إنه المجموعة قامت بتحس عروة الصادق بالعربية بعد أن حاول التخلص منهم وأصيب على إسره في ساقه وقام بإجباره بالركوب على العربية مع الضرب المتواصل. وأضاف التبيان الأنصاري إن شهود عيان حاولوا اللحاق بهم إلا إنه أسروا بالفرار. وأضافت إنه مرة بترتدي نظارة سوداء لإخفاء معالم شخصيتها كانت بتجلس في المقعد الأمامي للعربية. وقالت تبيان الأنصاري زوجة عروة الصادق في هذا الخصوص:
عروة تلقى تلفون ما معروف منه، طلع خارج البيت وفي شارع البيت ذاته لقوه مجموعة ملثمين راكبين عربية بيضة صغيرة كوريلا أظن أكسنت رقم 55-68 حاولوا إنه يلحقوه، فلما ما حصلوه ضربوه بالعربية في رجله عطلوه وبعدين رفعوه في العربية واختطفوه، كانوا بيضربوا فيه داخل العربية. في سيدة موجودة وكانت تلبس نظارات سوداء عشان ما تصهر وهم كانوا ملثمين.
ومن جانبها أعربت دكتورة مريم الصادق المهدي أن قلقها لاختطاف عروة الصادق بهذه الطريقة واعتبرته تصعيدا مع حزب الأمة باعتبار واحد من الكوادر الشبابية المعروفة. وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت شقيقه عماد الصادق يوم 14 شهر 12 الماضي ولم تسمح لأهله بزيارته أو معرفة مكان اعتقاله. حذر مواطنون من ولاية كسلا من انتشار السلاح الكثيف في الولاية، وقال إنه السبب في تفاقم جريمة الاتجار والبشر. وصف الناشط أمور الشيخ لراديو دبنجا انتشار السلاح في الولاية بالكارثة، وقال إنه استحداث الحكومة لمجموعات مسلحة شبه نظامية أدى إلى تفاقم الظاهرة، وقال إنه الحكومة استحدثت قوى باسم أمن القبائل قامت بتسليحها وتدريبها ولا يعرف اختصاصها حتى الآن، وطالب الحكومة بالسيطرة على السلاح المنتشر والاكتفاء بالقوات النظامية المعروفة والمتمثلة في القوات المسلحة والشرطة والجهاز الأمن والمخابرات. وأضاف الناشط عمر الشيخ لراديو دبنجا من كسلا في هذا الخصوص:
في الناس الآن يقولوا نحن قوات حرس الحدود، قوات حرس الحدود معناه هو أوتوماتيكلي تابعين للدولة، يعني تابعين للدولة ومسلحين وناسين ملفي ويصرفوا مرتبات من الدولة، يتحركوا بحرية والسلاح يبدأ، يعني إضافة لكده انتشار السلاح ذات مسميات مختلفة، وفي ذات في حاجة هنا أمن القبائل، يعني إحنا ما نعرف المغزى من المسميات والأجسام دي شنو، لكن دي أجسام موجودة الآن معانا في شرق السودان. أمن القبائل يعني كل قبيلة عندها عدد من الناس يتم تسميتهم من قبل النظام والأهلي بتاعهم، في أجهزة أنا معنية بالكلام، يعني إذا فرضنا إنه الشرطة جهاز قومي، إذا فرضنا إنه القوات المسلحة جهاز الأمن والمخابرات الوطنية هو معني، فوجود كل المنظومات دي بنجلس في منظومات قوامة كل أفراد ينتموا للقبائل والعشائر الموجودة، فدي واحدة برضو من مظاهر الفوضى الموجودة في شرق السودان، وهي واحدة من المظاهر الشجعة نشاط تجارة البشر انتشار السلاح بشكل مريب يعني هو فماسنا.
وفي ولاية القضارف شكى مزارعي القضارف من زيادة الرسوم المفروضة على المشاريع الزراعية بالولاية، وقالوا إنهم بيضطروا إلى زراعة أجزاء محدودة من مشاريعهم في حالة إصرار الحكومة على الرسوم. وأعلن المزارع حسن الطاهر لراديو دبنجا رفض مزارعو ولاية القضارف السير الذي أعلنته وزارة المالية عبر إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي لمحصول الذرة، وقال بإنه السير المعلن لأرضب الذرة بواقي 500 جنيه لا يغطي تكاليف الزراعة. وأضاف المزارع حسن الطاهر لراديو دبنجا من القضارف في هذا الخصوص:
البنك الزراعي اشترى بعض المحاصيل وقال لي هي تعتبر مخزون استراتيجي، والمخزون الاستراتيجي اشترى قام بسعر ضعيف جدا جدا، وهذا العام عيش وسمسم الآن موجود في المخازن وموجود في الزريبة بتاعة المحصول والقيمة متدنية، لا ما بغطي لأسباب كثيرة جدا لأنه التكلفة عالية، العمالة نفسها كانت مشكلة، لو عملوا الأردب بتاع العيش بمليون جنيه برضو ما بغطي بالنسبة للمزارع لأنه المصروفات عالية. الآن بيشتكي المزارع لأنه البنوك الآن مطارد الناس، في ناس دخلوا السجون وحتى الآن في ناس ماشيين على السجون، في ناس هربوا وخلوا الزراعة، الآن بالصورة دي حتتداور الزراعة لأنه حتى الآن الولاية حتفقد رسوم لتجديد المشاريع الزراعية 25 مليون جنيه، وده عملية كبيرة جدا جدا للمزارع، مطارد يعني لا يتجاوز المليون وخمسمية، ده بالنسبة للتجديد بالنسبة للمشاريع، حتى ده بيقدر يدفع المزارع، فهنا الإنتاجية ما في، وهنا الضرائب باقة على المزارعين، والتكلفة عالية، والإنتاجية الآن موجودة لكن ما في سوق وما في شراء، الآن في مشكلة كبيرة جدا جدا بتواجه المزارع، إن كان المزارع الكبير وكان المزارع الصغير.
ارتفعت أسعار السكر بنسبة كبيرة تفوق 16%، وصف التجار والمواطنين الارتفاع الكبير بغير مبرر. وعزى المحلل الاقتصادي عبد الهادي إبراهيم في حديث لراديو دبنجا ارتفاع سعر السكر لزيادة قيمة الدولار الجمركي مقابل الجنيه، وأوضح أن موازنة عام 2016 التي تم إقرارها أواخر ديسمبر الماضي لم تصمت لأكثر من أسبوع، ويتوقع ارتفاع بقية السلع أسوة بالسكر لنفس السبب. وأضاف المحلل الاقتصادي عبد الهادي إبراهيم لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
هو طبعا زاد الدولار الجمركي من 4.5 إلى 6.5 تقريبا، الزيادة بتاعت الدولار الجمركي دي ما كانت مضمنة في الميزانية، وهون وجدوا نفسهم مضطرين، وأنا قبل كده في لقاء أكدت إنه هذه الميزانية لا تصمت حتى ليوم 5، وتحققت الرؤية إنه لحد يوم 5 يناير ما قدروا يصمدوا عليه، فهون زيادة دولار الجمركي زيادة الدولار الجمركي بيزيد بنسبة حوالي 30% في قيمة الجمارك، فدي زيادة يعني ضمنية لقيمة الجمارك، بالتالي بتكون في زيادة في السوق، بالتالي حصل تغيير كامل للسوق للسكر، وحيحصل لكل المواد مواد البناء ولكل المواد الغذائية المستوردة، والمسألة دي حتعم كل الأشياء الأساسية. وبالنسبة للميزانية كانت تهوشي إعلامي، الواقع ما عنده علاقة بالميزانية القدمت يعني، والآن في عدم قبول في الرأي العام وعدم استطاعة في شرائح كثيرة من شرائح المجتمع.
اشتكى مواطنو مدينة الفاشر من ندرة بعض السلع والغلاء الفاحش، إذ بلغت سعر أنبوبة الغاز إلى 120 جنيه بعد أن كانت قيمتها في السوق الأسود لا تتعدى 60 جنيه، وبلغ سعر شوال الفحم إلى 150 و 170 جنيه، وسعر كيلو اللحم بقي 140 جنيه. وقال مواطنون إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية بالفاشر أدت إلى تشريد الباعة اللي كان بيساعدوا على استقرار الأسعار، وارتفعت تذاكر السفر بالمواصلات المحلية نسبة لارتفاع أسعار الوقود. وأضاف واحد من المواطنين لراديو دبنجا من الفاشر:
مدينة الفاشر بنعاني قد تكون جدا جدا من خدمة الوقود تحديدا وما موجودة، وإما مسألة القاز، فالقاز الآن ما موجود في مدينة الفاشر لأكثر من قرابة شهرين أو لثلاثة شهور، أزمة حادة، وانقطاع في الغاز الآن رجعت للوسائل التقليدية الفحم الغيرة، وبرضو شوال الفحم الآن في الفاشر يفوق 150 أو 170 جنيه يعني، فالآن الفاشر بدعاني من أزمة حادة جدا جدا في المسألة بتاعت الوقود الأنبوبة بتاعت القاز، بدلا ما إنها هي كانت في السوق الأسود ب 60 أو ب 70 جنيه، الآن وإن وجدت بتمل الأنبوبة في حدود 100-120 جنيه، فأوضاع مزرية ضاقة جدا جدا. وما مسألة الكهرباء، فإحنا الأسعار بتاعت اللحوم بتاعت الخضروات ما قاعد مع القيمة بتاعت الدخل بتاع المواطن، ما مسامحة إطلاقا، بالإضافة لأنه الأحداث بتاعت الأسواق تهجير المواطنين وتكفير الأسواق ورفع المواطنين، فتكون هي بذاتها زادت من الأزمة والحدة الاقتصادية الآن، فالوضع الاقتصادي ضاغط لأبعد ما يكون في مدينة الفاشر الآن. يعني الناس بتعاني من كل الحاجات، من الوقود، من الكهرباء، من المواد التموينية، من الخضروات، اللحوم، فكلها الآن زي ما قالوا حيضع كلها على بعضها الآن في الفاجر، صعبة جدا جدا بالنسبة للمواطن السوداني. يعني
استنكرت نقابة أطباء السودان بالمملكة المتحدة قرارات وزير الصحة بولاية الخرطوم الخاص بأنه يقفل مستشفى الخرطوم التعليمي، ونددت بالاستهداف الممنهج للمؤسسات الصحية اللي بتخدم المواطنين. وصفت النقابة القرار بأنه كارثي ونتائجه حيصهر في القريب، واتهمت وزير الصحة بأنه انتهازي وبعمل مع جهات أجنبية لها المصلحة في تدمير المؤسسات الصحية. ومن ناحية أكد الدكتور هاشم عبد الله مختار السكرتير الإعلامي للنقابة في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية يذاع اليوم الخميس، قال إن مستشفى الخرطوم التعليمي من أعرق المستشفيات في السودان، إذ يعود إنشاءه للعام 1908، وهو الصرح الوحيد الذي يقوم بتدريب الأطباء قبل التخرج وبعده، وإنه غيابه يعتبر خسارة كبيرة. وندد هاشم بالأسلوب والطريقة التي تتم بها اتخاذ أخطر قرارات المتعلقة بحياة المواطنين دون دراسة ولا مرجعية. وأضافه بقول إن وزير الصحة دكتور حميد أصبح أكبر محدد لحياة وصحة الإنسان السوداني. وأضاف الدكتور هاشم عبد الله مختار السكرتير الإعلامي لنقابة الأطباء السودانيين ببريطانيا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الاسم الأساسي هو مستشفى خرطوم التعليم، وهو أكبر رافد طبي وأكبر صرح يعني خدمي تقدم الخدمات الطبية للسودان منذ بداية القرن الماضي، يعني في 1905 مستشفى خرطوم افتتحوه 1805 وبدأ يقدم الخدمات للمواطن بصورة مباشرة من ذلك الحين. وأول حاجة يعني مستشفى خرطوم مستشفى عظيم ومستشفى له دور أساسي وعبارة عن واحدة من الماركات المسجلة للسودان، لأنه هذا المستشفى صنع العدد الهائل والكم الهائل، 90% من أطباء السودان تدربوا في مستشفى الخرطوم التعليمي في وقت من أوقات مرحلة أو مشوار حياتهم. فالمستشفى له الفضل في أنه الخدمات الطبية تتطور في السودان بالتطور الحاصل. أنه نحن حتى في مقدمة دول أفريقيا والشرق الأوسط من ناحية الكفاءات الطبية الموجودة، وهذا لا يتأتى من فراغ، إنما نتيجة تراكمات وتراكم الخبرات الطبية النظيفة في مستشفى الخرطوم التعليم أسسها الإنجليز. والمستشفى تطور في الفترة المئة سنة اللي فاتت دي، تطور تطور ملحوظ، وكانت الحكومات بتدعم المستشفى بالصيانة تحديد وبإضافة الأجسام لحد ما اكتملت أجسامها، ومستشفى بقت فيها ما أقل يعني ما لا يقل من 800-900 سرير، وفيها كل الأكس، هي القبلة الأساسية لكل يعني مريض بصورة طارة. مثلا نقول حصل حادث، وعندما نقول مستشفى خرطوم الحوادث هو شريان الحياة بالنسبة لسكان الخرطوم اللي هم يمثلوا يعني كل سكان السودان.
بدأ رئيس بئسة اليوناميت الجديد النيجيري مارتي من تسلم محامو في الخرطوم رسميا يوم الأربعاء بلقاء وزير الدفاع أوط بن عوف، ألا أن يجتمع اليوم الخميس مع رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر. وقال السفير علي الصادق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية للصحفيين إن الممثل المشترك وصل خرطوم فجر الأربعاء ويلتقى على الفور بوزير الدفاع، كما سيجري عدة لقاءات تشمل وزير الخارجية إبراهيم قندور ومدير جهاز الأمن والمخابرات والمسؤولين عن شؤون دارفور بوزارة الخارجية. وأفاد الصادق إنه الغرض من اللقاءات هو تعريف الجنرال نفسه للمسؤولين بالدولة والاستماع لوجهة نظر الحكومة السودانية حول عملية اليوناميت والاتفاق على استراتيجية الخروج المنصوص عليها في اتفاق 2008 ولتسهيل التعامل بين الطرفين. الخبر الأخير في النشرة: سرق مجهولين حوالي 45 كيلو من الذهب المشغول من محل مجوهرات مسك الختام بأم درمان صباح يوم الثلاثاء، واستخدم السارقون الحيلة لاقتحام المحل، حيث يتقدم واحد منهم لقسم الشرطة بالسوق مدعيا بأنه صاحب المحل وطلب من الشرطة إذن عشان يصلح مكانه، والشرطة أدته إذن وحضروا معه مجموعة وسرقوا المحل تحت حراسة الشرطة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو. سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو،
كان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دي نفوسو محل بيرو نجدو وكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. نستضيف فيها الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، وحيكون موضوع حلقتنا حول الوضع السياسي الجاري من بعد إعلان الرئيس عمر البشير تمديد وقف إطلاق النار وتمديد أجل الحوار الوطني الجاري، بالإضافة إلى إعلانه رفض المؤتمر التحضيري المزمع انعقاده في أديس أبابا ومواضيع أخرى. أهلا ومرحبا بك دكتور جبريل إبراهيم في راديو دبنجا.
بارك الله فيك الأخ الصالح، ومرحبا بالمستمعين الكرام. نعم،
زي ما سمعت في مقدمتنا أن احنا دايرين نتكلم معاك حول أزمة السودانية وتجلياتها. نعم. في الوقت الراهن الرئيس عمر البشير قال هو مدد لوقف إطلاق النار الجاري، وقال نعم. إنه هو مدد فترة الحوار الجاري.
نعم.
بجانب الكلام ده قال إنه الحوار ده حيحل كل إشكالات السودان، وإنه هو نتائجه حتكون في وثيقة حيديها للشعب السوداني يقول رأيه فيها. بجانب الكلام ده قال في أعياد الاستقلال إنه ما فيش تاني أي جولة تحضيرية خارج السودان. قرايتك للكلام ده شنو؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لتمديد وقف إطلاق النار، أعتقد أنه ليس له معنى كبير، لأنه من جهة يعلنون وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى تلقى الطائرات الآن تخبط صباح مساء في شرق الجبل، في النيل الأزرق، في جبال النوبة، القوات متحركة. الكلام كله معناه تغطية الأمر آخر، لكن بالتأكيد ما في وقف لإطلاق النار على الأرض. الواقع يكذب حديث الرئيس وتجديده لوقف إطلاق النار، هذه واحدة. ووقف إطلاق النار نحن أبدينا استعداد أنه نعلن وقف عدائيات لمدة 6 أشهر باتفاق واضح وبمراقبة واضحة، ولكن رفضوا في حقيقة الأمر في الجولة السابقة كما تذكرون يذهبوا إلى وقف العدائيات لمدة 6 أشهر، وقالوا يريدون وقف العدائيات لمدة شهر واحد ولا يريدون مراقبة لوقف العدائيات. وبالتالي الأمر واضح جدا أن الحكومة غير راغبة في وقف العدائيات ولا مستعدة، ومن الناحية العملية هي الآن مستمرة في قتل والقصف وتحريك القوات، لم تتوقف ولا لمدة ساعة. هذه واحدة. اثنين، تمديد فترة ما يسمى بالحوار، حوار الوثبة المسرحية الجارية في قصر الصداقة، لا يعني شيئا كثيرا ما لم القوى السياسية الأساسية الموجودة في المجتمع السوداني، سواء كانت قيادات في الخارج أو في الداخل وتنظيمات المجتمع المدني، تكون شريكا للأمر. وإذا كانوا يظنون أن بالذي يجري يستطيعون تغيير كل شيء في السودان وإصلاح كل أمر في السودان، معناه القرار أصلا بيد الرئيس ولا يحتاج إلى حوار. لماذا يضيع الوقت والمال، وضيع وقت الشعب في أمره هو في النهاية القرار النهائي في يده في حقيقة الأمر، ليس في يد المتحاورين، ليس في يد أي طرف آخر، ليس للقوى السياسية رأي، إنما هم يقررون الآن. النظام هو اللي يقرر ماذا يريد أن يخرج، بماذا يريد أن يخرج من ما يجري من ما يسمى بالحوار، وينتهي الأمر. ولذلك هذه كلها مضيعة للوقت، ملها للتغبيش الرأي العام، وفي النهاية للوصول للنتائج المقررة مسبقا. والدليل على ذلك رفضهم القاطع لحضور مؤتمر تحضيري يؤسس للحوار. نحن بالنسبة لنا لم يقم الحوار حتى الآن، ولم يبدأ الحوار حتى الآن، ما لم نتفق على الأسس التي يقوم عليها الحوار، على طريقة إدارة هذا الحوار، على الذين يحضرون هذا الحوار وعددياتهم، على طريقة إدارة اللجان، على الموضوعات، على الإطار الزمني، على ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار وضمان سلامة المشاركين، على وعلى وعلى كمية من الأشياء ما لم يتم الاتفاق عليها. نفتكر أنه في النهاية هذا منولوج حوار للذات، المؤتمر الوطني وأشياعه ومن حالفهم جو جلسوا في قاعة الصداقة عشان يعملوا لهم مسرحية يقولوا للعالم أنه نحن تحاورنا ووصلنا إلى هذا. مخرجات الحوار محددة مسبقا لدى النظام، وهي التي ستعلن في النهاية للناس. حتى لو شارك أي طرف الآن وعبر عن رأيه هذا للتنفيذ فقط، لكن القرار النهائي عند المؤتمر الحاكم ولا معنى للمشاركة في مثل هذا الأمر. فأنا أعتقد أن النظام الآن بيشتري في الوقت، بيبحث عن مصادر للتمويل. جراز أنتم سامعنا يرتب لأمر العسكري لأنه لا يؤمن إلا بالحلول العسكرية، وده المسعى الواضح. وأنا ما أعتقد أن الجاري في الخرطوم سيحل الإشكال، ولا أعتقد أن القوى السياسية الحقيقية المعارضة ستشارك فيما يجري ما لم يتم التأسيس للحوار على أسس واضحة، وتهيئ البيئة صالحة للحوار بصورة مقنعة للناس حتى يشاركوا في هذا الحوار.
سمع دكتور، الملتقى التحضيري المفترض في أديس أبابا، المؤتمر ده جاء بقرار من مجلس السلم والأمن الأفريقي واتبنته الوساطة، والوساطة اتحدثت عنه كثير، وحتى النظام ذاته في الخرطوم ما كان رفضه من البداية، إنما كان عنده تحفظات حول اللي يحضر منه واللي ما يحضر منه. حسن الرئيس عمر البشير أعلن صراحة إنه ما فيش. المستمع دار يعرف موقف الوساطة من الملتقى التحضيري. السؤال ده مفترض ينطرح لهم، لكن أنا بسألك، هل وصلتكم أي دعوة، وصلتكم أي مكاتبة من الوساطة حول المؤتمر التحضيري المزمن انعقاده في أديس أبابا؟
لنكون دقيقين، ما وصلنا لا نستطيع أن نسميه دعوة، وأقرب لمقترح. جاء مقترح بدعوة 3 أشخاص من الجبهة الثورية، وشخص من حزب الأمة، و4 أشخاص من أحزاب المعارضة في الداخل، باستثناء مجموعة قوى الإجماع ومبادرة تنظيمة المجتمع المدني، و8 أشخاص من 7 الآلية التي تدير حوار الوصلة في قصر الصداقة. بمعنى آخر، هم اقترحوا أن يأتي 8 أشخاص من طرف المعارضة و8 من طرف الحكومة ومن معها لاجتماع في فهمهم، والاجتماع هذا سيقرر في الإجراءات وضوابط الحوار، وبالتالي سيكون هذا هو المؤتمر التحضيري. في هذا المقترح قرروا أن يكون الاجتماع في أديس، وقرروا أن يدعوا أطراف موجودة الآن في الخرطوم، الأحزاب الوحدة الوطنية ومجموعة قود، ودعوا نفس حزب الأمة، ودعوا الجبهة الثورية السودانية، لكن أفتكر أنه هذه الدعوة غير شاملة. هذا الفهم نحن لا نتفق معه، استثناء أطراف مهمة لابد أن تحضر المؤتمر التحضيري، والعدد المدعو أيضا لا يعبر عن أي شكل من أشكال الشمول. ولذلك مع موقف الحكومة من المؤتمر التحضيري، من الناحية العملية لن يكون هناك مؤتمر تحضيري. الآلية مطالبة بتقديم تقرير لمجلس السلم والأمن الإفريقي في مدة أقصاها 20 من الشهر الجاري، ولذلك أنا أعتقد أنه في النهاية سيرفعوا التقرير، لأنه هم دعوا للمؤتمر، الحكومة ما استجابت، وبالتالي هذا هو الوضع، والقرار يصير قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، وربما الحكومة اتمعنت لا ندري بعمل دبلوماسي أنا مجلس السلم والأمن الأفريقي لأن يتخذ قرارا ضد الحكومة، وإلا فلا أدري لماذا اختاروا هذا الطريق. ومن المفترض على مجلس السلم والأمن الأفريقي أن يحترم قراراته، سواء كان القرار رقم 456 أو القرار رقم 539، والقرارات واضحة تدعو إلى مؤتمر تحضيري شامل في رئاسة الاتحاد الأفريقي. الآلية سترفع تقريرها للمجلس يوم 20، وبعد ذلك بيجي طبعا اجتماع القمة حق الاتحاد الافريقي نفسه مع نهاية الشهر، ثم نرى ماذا ستفعل الآلية أو مجلس السلم والأمر الافريقي. لكن هذا هو الوضع، ولا أرى أنا حقيقة إمكانية لقيام مؤتمر تحضيري طبعا في غياب الحكومة لا معنى لها.
تم دكتور في المقترح بتاع آلية رفيعة المستوى، الأطراف التي تم استثناء منه،
استثنوا القوى الإجماع واستثنوا مبادرة المجتمع المدني. ونحن أنت لو متابع كتبنا خطابات واضحة جدا للآلية الإفريقية. في الأول كان رأيهم أن المؤتمر التحضيري يكون بين الحكومة وبين حزب الأمة والجبهة الثورية السودانية، ونحن كتبنا خطاب ورفضنا هذا الأمر، وقلنا أن القرارات مجلس الأمن والسلم الإفريقي واضحة تدعو لمؤتمر شامل، ولابد من دعوة كل القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني، وقلنا حتى تنظيمات المبادرة تنظيمات المجتمع المدني الآن بوضع الحالي لا تمثل كل تنظيمات المجتمع المدني، لابد من تمثيل لتنظيمات المجتمع المدني في أقاليم السودان في المؤتمر. فكتبنا لهم كتابا واضحا، اضطروا في حقيقة الأمر ردوا علينا بخطاب طويل، وحصل الجدال في النهاية قبلوا أن يغيروا، وكانوا يقترحون أن يعقد مؤتمرين، مؤتمر في الخرطوم ومؤتمر في أديس أبابا، بحيث أنه المؤتمر في أديس أبابا يكون بين الحكومة من جهة وحزب الأمة والجبهة الثورية من جهة، والأحزاب الموجودة في الداخل يعقد لها مؤتمر في الداخل. هذا كان المقترح، ونحن رفضنا هذا المقترح، وقلنا لابد أن يكون الاجتماع شامل وفي مكان واحد، والمكان جدوا قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، وهم الآن قللوا بالمبدأ بتاع أنه المنبر يكون المنبر أديس أبابا، قبلوا بدعوة ناس من الداخل، ولكن ووجهوا برفض الحكومة للحضور. ونحن برضو وجهنا بأنه هم استثنوا أطراف، حجتهم أنه قوى الإجماع رافضة لمبدأ الحوار، ولذلك هم لا يستطيعون دعوة من يرفض الحوار من حيث المبدأ. والكلام هذا غير صحيح، لأنه القوى الإجماع حاضرة ومشاركة في آخر اجتماع عقد للمعارض اللي قوى نداء السودان، وقروا خارطة الطريق اللي قروا الاجتماع وقروا قوى نداء السودان، وهم طرف في هذا، ولذلك هم لا يرفضون الحوار من حيث المبدأ، ولكن يرفضون طبعا المسرحيات التي يسمونها حوارا. قلنا هذا الأمر لا يستوي، ومحاولة أيضا للتفريق بين الناس في قوى نداء السودان، ونحن نسعى لتقوية نداء السودان وتوسع نداء السودان ليشمل المعارضة كلها، فأي محاولة لشق الصفوف أيضا ليس من مصلحة المعارضة ولا من مصلحة القضية.
برضو الدكتور أمين حسن عمر أعلم بأنهم جاتهم دعوة من الوساطة بتدعوهم للقاء غير رسمي بضم الحكومة وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قيادة مناوي، وهو بيقول إنه ما حددوا التاريخ لكن الدعوة جات، بأكد لأنهم هم حيمشوا عشان يجلسوا مع الطرفين ديل بحيث إنه يتفاكروا حول كيفية وصول لنقاط مشتركة تحت أرضية وثيقة الدوحة. هل جاتكم دعوة للملتقى ده الغير رسمي من الآلية، ورايك في كلام أمين شنو؟
نعم، وصلتنا دعوة لحضور لقاء لمدة يومين في أديس أبابا للقاء النظام للتفاكر حول اتفاق وقف العدائية بصورة أساسية، ولو أراد الناس أن يتحدثوا في أي أمر آخر خلال الوقت المتاح فلا مانع، لكن القضية الأساسية قضية وقف العدائيات، ونحن موقفنا واضح من مسألة وقف العدائيات، ونحن كجبهة ثورية سودانية أعلنا التزامنا بوقف العدائيات لمدة 6 أشهر، وسعينا في أن نقنن هذا الإعلان باتفاق واضح مع الطرف الآخر حتى نهيئ البيئة إذا كان في حوار ولا في تفاوض للوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل من جهة، ولإدارة حوار منتج متكافئ حر من جهة أخرى. في اللقاء الأخير أو في الجولة الأخيرة تبين العاشرة تبين لنا تماما أن النظام غير راغب في وقف عدائيات، وبينت هذا في مبتدا الحديث، والآن غيروا من واقفهم وأبدوا استعدادا للدخول في اتفاق حقيقي لوقف العدائيات، فنحن جاهزون لذلك، هذا أمر. ولكن ما دام الاجتماع غير رسمي فالناس يطرحون رؤاهم وآراهم ولن تكون ملزمة إلى أن عقد جولة رسمية يصل فيها الناس لشكل من الأشكال الاتفاق، هذا واحد. أما الحديث عن وقفة عن وثيقة الدوحة، استمروا يتحدثون عن هذه الوثيقة منذ عام 2011، وما انضم للوثيقة من لم يرد أن ينضم إليها، ولم يلتزم بها من لم يرد أن يلتزم بها، فلا يستطيعون فرض الوثيقة على أحد. والوبال جذب الوثيقة الآن على الشعب في دارفور أفتكر كافي جدا في أنه الناس ما يلتحقوا بأي وثيقة من هذه الوثائق التي لا تأتي إلا بتحجير أكثر من 1.5 مليون بعد التوقيع على الوثيقة من ديارهم، نزوح ولجوء، دمار شامل، إهلاك للحرث والنسل، الشيء الذي تم الواضح جدا، وتمويل لميليشيات قبلية عنصرية تقوم بقتل المواطنين وأخذ أموالهم، والشيء الجاري ده كله بسبب الوثيقة نفسها. فأنا ما أعتقد أنه يعني في زول يقدر يقنع أحد بأن الوثيقة هذه مصدر خير، ولازم الناس يأخذوا هذه الوثيقة مع أخذ الجد ويكونوا جزءا منها. ولكن إن كانت الحكومة جادة وراغبة في عملية سلام حقيقية، فنبدأ نفتح صفحة جديدة، والوثيقة فيها عناوين بارزة لقضايا يتم التحاور حولها من جديد للوصول إلى اتفاق سلام حقيقي غير الاتفاق الوثيقة التي عجزوا هم أنفسهم واستحوا من أن يسموها اتفاق سلام، ما قدروا يسموها اتفاق سلام، تحايلوا سماها وثيقة الدوحة. ولذلك نحن لو الحكومة جادة في أمر السلام مستعدين نتفاوض معها، لكن نعتقد أن هذه الحكومة لا تؤمن بالسلام، لا تؤمن فقط بالحلول العسكرية، ولن تصل لهدفها بالحلول العسكرية، جربت وفشلت من عام. والحقيقة كل الحكومات التي لجأت للعنف لحل القضايا الوطنية العادلة ما أخفقت من عام 1955، ناس بيحاربوا وفي النهاية المشكلة ما يتحلت. نعم،
موقفكم ده واضح من الدوحة. في أخبار رشحت بأنه في برضو ملتقى في الأسبوع المقبل بين حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان، ما أعرف في أطراف أخرى أو لا، وموفدين قطريين.
نعم، واكد أن أول حاجة في مسعى للقاء يتم بينه وبين القطريين في ترتيب ماشي، واللقاء قد يكون عند القطريين هدف ولنا أهداف، من بين أنه نبين هذه الحقائق بصورة جلية للقطريين المتمسكين بالوثيقة، وافتكروا أن الوثيقة حققت السلام وحققت إنجازات كبيرة. هم لا يعلمون أن حتى الناس اللي بيقابلوهم بينقلوهم من يعني عشان يقابلوا الناس في ثابت، ناس ثابت رفضوا يقابلوا الناس المحمود، مش نقلوا الناس من كلمان ده يجيبوهم عشان يقولوا ده الناس ثابت قابلوا المحمود في ثابت. أنا هم محتاجين نبين الحقائق للقطريين، نريهم أنه نحن ما عندنا مشكلة مع قطر كدوحة، نحن ما عندنا مشكلة في التعاون معهم في مشروعات مستقبلية لهم مصلحة فيها ولنا مصلحة فيها، لازم نفهمهم أنه الوثيقة حقتهم دي بشكل هذي ما في زول بقى طرف فيها وما بنمشي فيها لقدام، وإنتوا حقوا ما تقوى سبب لتعطيل السلام في السودان، لأنه برضو بمواقفهم بقروشهم في النهاية مجبرين الحكومة أنها تتخذ هذه المواقف لا عقلانية. المحتاجين نبين لهم أنه اللي بيسووا فيها لهم حيكونوا مسؤولين من دماء الناس في دارفور ودماء الأطفال ودماء النساء، ولا الشيء الجاري ده كلهم طرف أصيل فيه ومحاسبين عليه وحقه يراجعوا مواقفهم. اللقاء لتبين المواقف وتوضيحها بصورة جلية، لأنه نحن ما التقينا معهم منذ فترة طويلة، عندما وقعت وثيقة الدوحة كانت حركة تحرير السودان بقيادة الأخ مني مناوي في الحكومة وفي الطرف الحكومي، ونحن منذ أن خرجنا منهم عام 2011 ما التقينا معهم، ونفتكر أنه لا يضير لا القطريين ولا يضير نحن أن نلتقي بهم ونبين مواقفنا بجلاء ونشوف إذا كان هنالك أي قواسم مشتركة أو أي مجال للتعاون في المستقبل.
أنا بشكر الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، كنت معنا في راديو دفنجا.
شكرا جزيلا الأخ صالح،
وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقي بكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
يا ناس بتمقاتلوا وني ذاتي مشاكلة وذاتي فيشان شنو،
بتمقاتلوا وني ذاتي مشاكلة وذاتي فيشان شنو،
بس هم معابو بقولوا له بحرشوا وذاتي فيشان شنو، لو راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو،
راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو،
نلم شال مع تابن توسدون نلم ضاني مع ضانا ونقرعون نلم لبن مع لبن ونشربوه ذات في شان شنو، شنو ذات في شان شنو، 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 ذات في شان شنو. Yeah.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا في السودان عموما في دارفور في بيئة خاصة وفي المعسكرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناتها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن يمشي وبعد أسبوع يجي راجع ثاني بنفس مرض ثاني جديد. ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساسا علينا بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد عمر شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من عمر شهرين لغاية عمر 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجي ممكن يجيب بقوحة، قوحة بتكون يعني مستمرة يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس ده الحاجة تانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم تهتم بالطفل، وبعدين بنوريه اهتم شنو هذه في الفترة دي، نوريه اهتم شنو.
طيب القحة الشديدة وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على أي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج علاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج علاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم أي طفل عنده قحة وعنده ضيق في النفس لازم الأم تتعامل معه باعتبار أنه الدول ده مريض ولازم توديه للطبيب. لأن قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعاون الصحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده قحة وضيق في النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني احنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناتها ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل اللي عمره من 2 لحد 5 سنوات يعني خطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم ذا في النوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات لو كان عنده طفل، لو طفل عنده التهاب في أضانه بكون في وجع شديد جدا في أضانه بالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة بالذات الطفل الأقل من 2 سنين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات، كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بسألها من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف عن الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاضان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بيكوري وبكي وكده وبيجرجر في اضانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اضانه، ولازم الام تلاحظ ده. بعد مرات حتى الاضانه بيطلع ماده، في واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال، وبعد مرات
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى نمره 1. حاجة نمرة 2 في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال. والأم صعب جدا إلا تكون دي تهتم بالطفل ده لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور. بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي بيجيه وشنو يعني؟
كل أيوة التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده قحة، يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجوده في الهواء بالذات محلات البارده، ده مرشح شتوي، يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالبه وبدله لازم تغطيه كويس واحدة من الأمراض اللي تصيب الأطفال بالذات في الشتاء زي ما نحن قلنا عندنا الالتهاب بتاع الأذن الوسطى والناحية واحد، ونمرة اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجرة، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي التهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شوية خطير يعني لأنه ذا بكون يعني شوية بأثر في الطفل كل الأعراض دي بتظهر فيه، بكون فيه حمى وعدم الرضاعة وإضافة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي تكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الأنفية. كل الامراض اللي انا قلتها هي مربوطه مع بعض سميها التهابات الجهاز التنفسي ومربوطه بانهيار الجرثومه اللي هي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن الجحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه امي ابي الدلالي مثل تهتم به وهو صغير عمره اقل من سنتين ما يضر الهواء البارد لان الجرثومه دي حايمه في الهواء يعني ما تعرضه، ولو طالع مشوار تلاقي مع الطفل الصغير ده لازم تلبس كويس تغطيه كويس. والحاجة الثانية تواصل في الرضاعة طوالي لأن الرضاعة بتديه مناعة ضد الأمراض ضد الجرثومة دي، ولو كان الطفل باكل لازم تهتم بأكله وتهتم بالنظافة لأن دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الأمراض الجرثومية دي. الحاجة الأخيرة اللي داير أتكلم عنها برضه يعني لو شعرت إنه الطفل ده عنده قحة وحمة وشعرت أي حاجة من الأعراض اللي هسه إحنا قلناها طوالي أقرب شفخانة أقرب مركز صحي ولا أقرب مستشفى لازم تشيل الطفل ده توديه هناك لأنه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج احتمال يكون يحتاج لعلاج.
وهل الأمراض دي لها خطورة بالنسبة للأطفال؟
والله كل الأمراض دي ممكن تبانت لو الأم جابت الطفل من البداية للمستشفى. لكن كل ما تأخر الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات، والمضاعفات ممكن نهاية تؤدي لوفاة الطفل يعني. أو ممكن تؤدي لأمراض ثانية سوء تغذية وتؤدي لأمراض ثانية مزمنة.
رسالة أخيرة للأمهات يا دكتور وبتقول لهم شنو؟
رسالة أخيرة أول حاجة أنا أشكر راديو دبنجة يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين هم بعانوا. رسالة ثانية توجهها لأمهاتنا الموجودين في المعسكرات صح الظروف شوية صعبة وكذا شوية اهتمام بالأطفال يعني بذات الأطفال على عمر ما أقل من 5 سنوات لازم تهتم بالحقوق والاهتمام ده بحياة بسيطة جدا جدا على الأقل كده الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسة يدرس وفي النهاية يعني زول نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الهم بتاع الأسرة وبتاع البيت. عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفرد في المستقبل يعني كل المستمعين اللي كان قاعدين دبنجة الموجودين في السودان بالذات اللي احنا في دارفور بصفة عامة وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان وفي أي زول عنده أي سؤال والاستفسار وعنده أي معلومة عن أمراض الطفولة وعنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكلة أنا جاهز عبر راديو دبنجة ممكن أرسل للأسئلة بتاعت يعني أوروه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج يعني على الأقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمة أهلنا اللي هم بعانوا في السودان وفي المعسكرات وكذا.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقة جديدة أو في استشارة أخرى بنقول لكم إلى اللقاء وأرجو دعافية.